بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين.
وحنت له بضياء.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال ابن مهران: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وهو في نفر من الشيعة، فسمعته يقول: معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم عن الفضول وقبح القول. من فك أئمة أهل البيت عليهم السلام عن التوجيه المباشر أو بالواسطة لشيعتهم وأتباع مدرستهم على أن يكونوا النموذج الأكمل، وعلى أن يكونوا المميزين بين الناس، ولا غرابة عندما يتصف الواحد من أتباعهم بهذه الصفة، صفة الكمال والشخوص والبروز بين عامة الناس، لأن الزاد الذي يتعاهده والمعين الذي يستقي منه مميز، خلقته يد القدرة، خلقته يد القدرة وسيرته في مساره قولا وفعلا الكوكب المصفات، ألا وهم محمد وآل محمد. ولا غرابة في شيء من ذلك، إنما الغرابة ترتسم عندما نجد من ينتحل هذا الوسام الشريف وهذه السمة التي لا تجاريها سمة، ألا وهو الانتماء لهم، أن يحمل صفة الانتماء لهذه المدرسة ثم لا يكون مرآة عاكسة لما هم عليه. أن يكون الإنسان صادق في القول هو نتاج مدرسة وتربية وتعاهد وتعاطي. أن يكون الإنسان كاذب وليد تخلي عن ذلك الأساس. الإمام الصادق عليه السلام في نصوص كثيرة، قسم منها يتوافق مع هذا لفظا ليشكل تواترا لفظيا، وقسم منها يصب في نفس المصب ليولد تضافرا معنويا، وعلى كلا المسلكين أو المنهلين النتيجة واحدة، أن يكون الإنسان زين. عبارة في منتهى أو كلمة في منتهى الدقة، جامعة مانعة، أن يكون الإنسان زين. متى ما اتصف بالطيبة، بالكمال، بالعلم، بالعبادة، بالهدوء، انطبقت عليه هذه الصفة. هي هذه الصفات أساسا طاردة لغيرها من الأضداد، فالإمام يضع يده على الجرح ثم يضع الحل بالمباشر. الإنسان كالماء، إذا ما ركد أسن، فعلى الإنسان أن يحرك في جميع جوانب تكوينه، سواء التكوين المادي الجسدي أو التكوين المعنوي الروحي، حتى يلتقي هذا مع هذا. أساساً لا تسمو الروح ولا ترتفع ولا يصي ولا يصي ولا يحل فيها موطن الإشراق ما لم تكن أيضا في تكوين مادي صالح قابل. كثير من المظروفات تتأباها ظروفها، السبب في ذلك هو عدم إعداد الظرف الإعداد المناسب لاستيعاب المظروف، وهذه واحدة من العقبات التي يعانيها البعض منا في التعاطي مع مجموعة من القضايا. لذلك حتى نعيش حالة التجدد في حياتنا ويترتب على حالة التجديد تجدد صرف في نهاية المطاف، لا بد من مراعاة أبعاد أربعة. البعد الأول البعد الجسدي، الاهتمام بالجسد أمر مهم، والشريعة المقدسة لم تقلل من أهميته، والقرآن أيضا يؤكد زدناه بسطة في العلم والجسم. الجسم مهم أن يكون مبسوط الإنسان فيه أكثر، أساسا أكثر وقعا في الطرف المتلقي، حتى في الحروب عندما تسمع ركبة في ألف أساسا ما يصير واحد بهالقد القامة والضعف والنحل والمرض والتعب والشقاء والعناء وتقول والله نزل في ألف، لا ما يصير، يعني كما في قضية العباس عليه السلام مثلا، وإن كان لا نذهب إلى ما يذهب إليه بعض كتاب الأساطير من أن العباس في كيفية تركيبية معينة بحيث يخرج عن طبيعة الإنسان الطبيعي الذي كونه الله كسائر البشر ممن يعيش في مجتمعاتهم، يعني ولذا فشوفوا الصفة لما يوصف النبي الأكرم محمد في بعض الكتب، لم يكن بالطويل الشاهق بحيث من واحد يسأل من عنده يقول يدنق براسه كذي الله يطوله ويسأل من عنده، ولا بالقصير اللاصق، صفة كمال يعني وسطية. أما يجيك واحد يقول لك كان إذا ركب الجمل الفرس المهطم أو المطهم أو الحصان المطهم ما أدري شنو تخطاني قدماه الأرض، ما يصير، يعني شقد طوله ما أقل من 5 متر حتى يصير هذا الوضع موجود وياه. رغم ذلك إحنا نسمعها في المنابر وأحيانا يمكن نسوي عليها صلوات حتى، صح ولا لا؟ أصلا الله سبحانه وتعالى خلق هالبشر كمل، ومن يتولد منهم أيضا لابد أن يحمل شيء مما يدلل على المقام. أما شنو يعني بذيك التصوير، أصلا الشجاعة في الجنان وليست في الأبدان، أبدان مساعدة مطيعة لجنان الإنسان، واحد يكون صار طويل عريض متين ما أدري شنو لكن قلب ما عنده روح ما عنده، شو يصير يعني تي كل شيء. هذا الجسد حتى يستمر في قدرة التعاطي مع مدركات العقل وتوثب النفس لابد أن يراعى في جوانب، في جانبه الغذائي، الجانب الغذائي مهم، والشريعة أيضا تؤكد سواء كان أخذناه بالجانب الشكلي شكل الطعام الذي يتناوله الإنسان أو أخذناه في حده الشرعي فيما هو جائز وغير جائز محرم وغير محرم لابد أن يلتفت الإنسان لهذا الجانب. الأمر الثاني الحركة، أكل مع قلة حركة النتيجة واضحة وبينة، ما تحتاج شيء يعني ترتب عليها ترهل في الجسم، ترهل الجسم يعني مجموعة من الأمراض، مجموعة من الأمراض يعني الإنسان تعطل عن حالة الحركة، تعطل عنها يعني لا تجديد، لا تجديد يعني ينتظر بس السفير اللي يجي من فوق بدون قطع تذكرة ويقول له مولانا الطريق إلى مصفى هذه المقبرة ونعومة رمل هذه المقبرة. الأمر الثالث هو التحكم في التوتر العصبي، احنا اليوم في مسيس الحاجة حق هذا الركن الثالث، وان كان هو منحل عما تقدم، يعني اذا الواحد اكله منتظم طبق مقاييس حضاريا عيشه وشرعية زين يكون لها اسقاط في تسيير المسار الحضاري في تناولنا لنوعية الطعام، اذا احنا الغينا الجانب المهم وهو جانب يعني اذا سلم هذا الجانب سلم لنا عقلنا، صفت لنا روحنا، إذا صفى وسلم يقدر الواحد يتحكم في من؟ في أعصابه. وأما إذا لا، الأكل مخربط، الحامض على الحلو والمالح على الماسخ والما أدري شنو شنو الدنيا، والحار على البارد، واللي الصبح ما ينوكل في الليل واللي في الليل ما ينوكل، يعني النتيجة هي هذه النتيجة، نومة طويلة بعد النومة الطويلة، خلاص ما في تفكير بعد ما في تفكير، راح الرايح. فهذا شيء مهم حتى يتحكم الإنسان في حالات التوتر اللي تطرأ عليه. واليوم إذا بغيت تضع يدك على الشيء وتشوف وتجرب، الواحد الأقل القليل تشوفه يوصل عنده بقولتنا 1000، يعني الضغط ماله 1000 يوصل، وإن كان هو طبيا ماكو ضغط أبو 1000 إلا المقبرة وراء. لكن نقول الكلام اللي يقولون الناس، يقولون صاير عنده دعوة واصل إلى 1000 أنت، والوضع الوضع المقدمات سلبية، المقدمات ناقصة، المقدمات غير منتجة، إلا إذا ما كانت المقدمة خاطئة النتيجة خاطئة دائما. هذا نتيجة أو قاعدة منطقية بنى عليه أرباب هذا العلم. الجانب الثاني البعد العاطفي في الإنسان، أيضا هذا البعد، واحد من الناس يروح للبعيد ويليته يكتفي أنه يروح للبعيد، اللي يغرق المشهد وياه للبعيد، وماكو داعي، ماكو داعي. مسألة التسليم لله سبحانه وتعالى عندما تغيب، وأن الإنسان وما يملك من الله وإلى الله، يبقى جانب العاطفة يطغى في وين؟ في مشاهد الاصطدام بالواقع، عند فقد الأحبة، عند ضياع الممتلك، عند إصابة بمرض، شوفه على طول أصلاً مو في عالمه، في عالم ثاني. فهذا الجانب العاطفي حتى يسيج بسياج ويؤخذ إلى مساره الطبيعي، لابد أن يلتفت الإنسان إلى أمور، أن يقوم الإنسان بالدور المناط به. أنا إيش مطلوب من عندي عند نزول النازلة؟ شنو تكليفي؟ يعني بمثال بسيط، الله يدفع عن المؤمنين والمسلمين عامة دوائر الدنيا، ترد الواحد يشوف نفسه وجها لوجه أمام حادث، هذا ميت وهذا مكسور وهذا يحتاج إنقاذ وهذا إدراك. إذا استغرق الإنسان في جانب العاطفة راح يضيع مصالح كبيرة، يمكن يموت الثاني، يمكن يلحق الثالث. أما إذا تحرك على أساس من العقل، جعل للعاطفة سياجها، يعني بعد ما قتلها هي كامنة موجودة، قد تنفجر في أي لحظة من اللحظات. أما إذا استسلم فيها، أريد أقول يتحرك بموازنة في حدية بين الإفراط من جهة المضيع والتفريط أيضا المضيع من جهة أخرى، بإفراطه يمكن يتصرف تصرفات غير سليمة، بتفريطه قد يتخلى عن مهام موكلة إليه. فعدم قيام الإنسان بالدور المناط به هذا يعتبر شيء من مسقطات الدور العاطفي. ما يعذر الإنسان يقول والله أنا ما قدرت عاطفيا صرت أبكي وكذا وتركت المشهد، كدراح الرايح. فيلتفت الواحد إلى هذه الحيثية. الحيثية الثانية محاكاة الغير في الجانب الإيجابي. عندنا محاكاة الغير في الجانب المطلق وعندنا في الجانب الإيجابي، المطلوب الجانب الإيجابي مو في المطلق. احنا من نتكلم كبشر يصدر منا الصح ويصدر منا الخطأ، صح ولا لا؟ ايضا كذلك عندما نتصرف سواء كان في المواقف الحدية او المرنة او الوسطية، ايضا يصدر منا الفعل الصح ويصدر منا الفعل الخطأ، وربما احيانا ردود الافعال وهي انكى واكثر خطورة من الافعال نفسها. فلما يحصل مثل هذا الأمر الواحد يوزن أموره، يشوف واللي له اللي له واللي عليه فيها، يشوف الغير شنو تصرف في هذا المشهد، تجربته شنو هي كانت، موقفه شنو اللي اتخذه. أنا أضع في ميزان المحاكمة، إذا كان سليم ومستقيم أستفيد من عنده. لذلك يقولون الدنيا مدرسة لمن لا يجد لنفسه مدرسة، مدرسة. هذا يصطدم في مشهد، ذاك في مشهد آخر، ذاك يدخل حرب، ذاك معترك سياسي، ذاك موقع أدبي، ذاك موقع اقتصادي، ذاك ما أدري شنو، يخلص إلى نتيجة مزيج. مدرسة متكاملة ثاقئة، ثقافة متعددة الأبعاد. عن هذين الأمرين كما قلنا في السابقين، يحصل إلى عاطف أو إلى بناء جسدي متكامل سليم، ظرف طيب، الاحتضان مظروف أطيب، أيضا هذا يولد لنا حالة من التعاون والمحبة والأخوة والسلام والتعاضد. إذا ألغينا هذا الجانب راح يروح الرايح علينا. الجانب الثالث الجانب الفكري، وهو أيضا من مقومات الإنسان الذي يبحث عن تغيير في وسط المجتمع. الجانب الفكري اليوم ربما يشغل من حيز الأهمية ما هو مقدم على ما هو المقدم، ولكن حسب السير الترتيبي يقتضي هذا الأمر، وإنما في جانب الترتيب الرتبي لا الترتيبي يكون الجانب الفكري مقدم. ليش؟ اليوم ما حد ما يأكل وما يقدر ينظم، اليوم ما حد ما يقدر يأخذ جانب العاطفة ويكتم، لكن الجانب الفكري هو الجانب المهم. بقدر ما يحصل الإنسان على رصيد ثقافي ووعي إدراكي بقدر ما يؤمن ما تقدم من المقدمتين. أما إذا تخلى عنها واضح بعد النتيجة وين تروح وياه، راح تكون نتيجة سلبية، فكريا ما يقدر يتعاطى. لذلك احنا نشوف اليوم كثير هم من يدعون الفكر والتنور، واكثر منهم من يرغبون في التغيير والتحديث والتجديد، لكن لما تسأل هل أمنت المقدمات السليمة الموصلة إلى نتيجة سليمة أو لا، أحيانا أصلا أنت من ترجع معه تحرك في داخل هذا الشيء، تضع يدك لا على النتيجة وإنما على المقدمة، تشوف النتيجة تتهاوى، تشوف الطرف الناقل لتلك الفرضية يعيش حالة من الإرباك الغير الطبيعي، كن هذا الشيء نلتفت له ونضع يدنا على الجانب الفكري. شي يتطلب من عندنا؟ يتطلب من عندنا قراءة واعية. بعض أحد يجي للمسجد أو للجامع ويسمع مصدر من المصادر على طول يهرع ويشتري ذلك المصدر، لكن يسأل حيثيات المصدر، إيجابيات المصدر وسلبياته ما يسأل عنها، يروح يشتريها يمكن لتلك النكتة، لتلك القضية، لتلك الرواية، أقول لذلك القول تعمد الخطيب نقل للاستفادة في هذا المورد، لأن الكتاب بمجمله أو بكامله يعطي ثمرة منتجة كما هو المختار منه، لا، ليس بالضرورة. لذلك على الإنسان أن يسأل عندما يطرق سمعي مصدر من المصادر، لا يعني لابدية الطرد والجري وراء تحصيل ذلك المصدر، قد يكون المصدر أصلا لا يحمل إلا هذه القضية، وأنا تلقيته بالفرض وحفظته واستظهرته عن قلب أو دونته وثبتته. فالقراءة لابد أن تكون عن وعي، عن إدراك، عن فهم. هذا الكتاب ليش إلا هذا الكتاب؟ هذا المؤلف ليش إلا هذا المؤلف؟ هذا الموضوع ليش مو غيره من المواضيع؟ في هذا الوقت ليش مو في الوقت اللي غيره؟ أساسا حركة صوب اتجاه المكتبة وليد فعل أو ردة فعل؟ يعني وعي دفعني نحو المكتبة أو لا؟ والله خلاص تأثرت، أنا حسن ظني بالخطيب، حسن ظني بالسيد والشيخ، أنا رحت ثقتي فيهم طردتني إلى المكتبة. النتيجة شو تصير؟ يشتري الكتاب لكن حتى عنوان الكتاب ينساه، يمكن يمر عليه يوم من الأيام بعد فترة من الزمن نفس اسم المصدر هم يروح يشتري ويحط له اثنين. لذلك تشوف بعضهم أصلا عناوين أرشفة للعناوين ما موجود عنده في مكتبته. الأمر الثاني التحليل والتخطيط المبرمج، ما يصير بس قراءة هوائية، أيضا قراءة معها برمجة، أرتب أوراقي في تلك، يعني أريد أقرأ مو إلا أخذ لي كتاب 600 صفحة 500 صفحة أقل أكثر، يعني أقرأ من الدفة إلى الدفة، أخوان ما قاعد أقرأ ختمة على ميت، أخذ الكتاب أجي إلى الفهرسة، شنو يعنيني أن تكون بيدي ورقة عليها أدون رؤوس المطالب وأرقام الصفحات وبعدين أرجع لها في وقت. أحيانا الإنسان ما عنده إقبال على القراءة، كن يصفط الكتاب ويقوم، لا يجبر نفسه على ما لا تشتهي. مثل الأكل، شايفين لكم واحد ما يشتهي أكلة معينة ولا يجبر نفسه عليها؟ خير ما يصير. كذلك القراءة ما فيك تجبر واحد، واحد طيحته أساسا ثقافة عامة، قراءة تخصص مو شغلة، يقول لك أنا ويني وين المطالب الدقية، واحد ميولة رياضيات يعني فيها حركة عقل، واحد لا ميولة أدبية يعني استظهار نصوص، ما فيك تخلط هذا على هذا. والناس كلها مو كلها سلمان الفارسي يعي، لا، مو كل الناس تصل إلى مقام من يضرب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول له يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها. لا، كلنا بحسبه. فيشوف الواحد أموره. الأمر الثالث الكتابة والأرشفة، حتى ما تختلط أوراقنا حين جمع ولملمت، وهذا يفيد شبابنا اللي كتبون بحوثهم في الجامعات وغيرها. الأرشفة جدا مهمة. الإمام الصادق عليه السلام يقول قيدوا العلم بالكتابة. علم فيك تريد تحفظ لك نص، اكتب. أصلا حتى لو نسيته ترجع له على طول، تتداعى لك المعاني، التركيب يحضر عندك سهل، لأنك أنت سابقا كان مودع عندك مخزون. وجود الورقة بعث له من جديد. فيكون الواحد يلتفت إلى هذا الأمر. إذا استقرت هذه الأركان الثلاثة يصير عندنا بعد فكري، الواحد من يتحجين قبل كلامه. أما إذا الواحد ما قاري شيء وريد يصير منظر الأمة، وريد يصير الشهيد محمد باقر الصدر، وريد الشهيد مطهر يصير هو في الأمة، خير ما يصير. دولة ما صبحوا ورقدوا في الليل وقعدوا وصار سيد محمد باقر الصدر سيد محمد باقر الصدر أبدا. وخلونا من سالفة إلهام وما إلهام. إلهام الوحدة عمره ما طير واحد من الأرض للسماء. وهذا إلا إذا نقول والله ما نريد مبادئ القرآن ومفاهيمه، روايات أهل البيت ومعطياتها، قراءة وكتابة وإفتاء العلماء من ذلك العصر إلى اليوم، نتاج فلاسفة الأمة من ذلك العصر إلى اليوم. دخل ذاك شيء ثاني. واحد يقول لك لا تحاسبني على أساس القرآن والسنة، لا تحاسبني على أساس فتاوى العلماء وأراء الكبار من المفكرين فلاسفة وغيرهم. أقول لك بعد حاكمك على ويش يعني؟ على سنة الغاب؟ على منطق الذئب والأسد؟ شنو ما أدري والله. كل واحد يلتفت إلى هذه القضية منا. البعد الثالث وهو بعد مهم أيضا، البعد الروحي أو البعد الرابع، البعد الروحي. البعد الروحي مهم. إذا الواحد تهيأ روحيا من يطرح الفكر يكون مسؤول عما يطرح. أما إذا ما كان مهيأ الفكر، متشنج الأعصاب، أصلا ما تكلم إلا مدفوع، تعال أنت ضبط، حط قلم وورقة وسجل أغلاطه. أما إذا هو روحيا مستقر، بينه وبين الله علاقة، علاقة ليل موجودة، علاقة نهار موجودة، علاقة قيام موجودة، علاقة قعود موجودة، يعني في دائرة الله. الأنبياء والرسل، الأولياء والأوصياء، الأتقياء والأمناء على الأمم من علماء ومفكرين، إنما استطاعوا إحداث حالة التغيير وليد ما كانوا يتحركون على أساس من رصيد روحي. رصيد السقف الروحي عندهم عالي جدا، عالي جدا. فهذا البعد الروحي أيضا يحتاج إلى أمور. أن يتفهم الإنسان القيم السامية وأن يلتزم بمعطياتها. شكوا عندنا رصيد من الأدعية المنتقات، ونشرت في الأسبوع الماضي بناء على ذكرى شهادة الإمام عليه السلام، فنشوف إحنا شقد نتعاطاها. يعني دعاكم الليلة في الأسبوع، دعاء عرفة يوم في السنة، هذه مدارس وأدعية راقية سامية. ما حد واحد يجيني والله يقول أسانيدها ضعيفة بعد. زين، زيارات أيضا عندنا زيارات واصلة إلينا بطرق معتبرة، ألفاظها عالية، معانيها سامية، أيضا هذا حبل من مقومات الجانب الروحي عند الإنسان. هذه المدرسة الروحية يعني من دعاء وزيارة وما إلى، أيضا إن لم تكن ممنهجة كل شيء روح. لذلك أنت تشوف الواحد مثلا الأسبوع الماضي أنا حكيت عن الصحيفة السجادية، والصحيفة السجادية بعضهم راح شرى الصحيفة السجادية، احنا اسبوع احنا، لكن خلي يسأل، هو تفاعل والتفاعل ايجابي وطيب، لكن قل له يوم الاول شريت الصحيفة السجادية ايش قد قريت من عندها، يوم الثاني انت في انحدار ولا في ارتقاء. الان بعد مرور اسبوع هم تمر يوم الصحافي الصحيفة السجادية يقول له صبحكم الله بالخير احوالكم مولانا، ولا خلصت بعد هذا فراق بيني وبينك؟ هذه مصيبة يا جماعة. أحدهم دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترى مفتاح الأمور وإغلاقها شيء واحد، في الرواية نشوفه. جاء رجل إلى الرسول الأعظم محمد، قال له: استترت بخلال أربع. أربع صفات أنا مستتر عليها، ترى أنا مسلم بس ما قايل لك، أنا أسويها بس ما قايل لك. هو هذا الرجال يقول لمن؟ للنبي، يقول: أربع صفات مو زينة أنا أسويها، أنا مسلم أشهد الشهادتين بس أسوي ذي ومتستر على روحي. ترى هذا هم غير إنسان يعني، جاء يم النبي يقول له: عينك عينك. فالنبي سأل من عنده: وما هي؟ شن هذي الخلال الأربع؟ هل اللي قاعد أسويها مو زينة؟ قال له: الزنا والعياذ بالله. قال له الثانية، قال له: الخمر، شرب الخمر. قال له الثالثة، قال له: السرقة. قال له الرابعة، قال له: الكذب. أنا هم كذاب، هم يسوي ذني وهم هو كذاب. فقال: يا رسول الله وهبتك واحدة منهن. بتصدق على رسول الله بوحدة من ذني؟ فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان ولا بد، يعني بتترك واحدة منهم علشاني وخاطري مو عشان الله حتى الدعوة، طبعا هذا من عندي لقريز زين. قال له: دونك الكذب، لا تكذب أنت، سبتشرب بتسوي بالقول بس كذب لا تكذب. قال: هذه أسهلهم، خلاص هي لك، جيتنا قلت نقول إحنا جيتك خلاص. قال: في أمان الله، في أمان الله. شوفوا يا جماعة، ليش الله يختار النبي محمد؟ آخر رجال جاء له وقال: أنا أسوي كذا وكذا وكذا، عشان قال: يا جماعة شتفوا بسطوا. لا، مشى معه. طب النفوس في أمان الله مولانا، في أمان الله مولانا، وكنا ما مسوي شيء، كنا العيد. راح هسه راح للشلة مالته ما ندري، بس راح. فهم أجلكم الله بالزنا، قال: أنا الحين فرصة وهذه بنت الناس موجودة والأسباب مهيئة. هنا الضمير الأعلى تحرك، هنا الروح توثبت، يقظت ضمير شيء مهم. في الحديث: لا تستكثر الذنب، لا تستصغر الذنب، أو لا تستكثر الذنب، فإن عفو الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد. شكو من ذنب تسوي؟ الله أقرب لك. فشاهدنا هذا قعد قال: أنا هالحين أنا توهقت، ترى أخاف البعيد، أخاف أزني وأروح يوم رسول الله ويسألني شلونك على الخصال الثلاث اللي أعطيناك إياهم، شقول له؟ قلت له: ما سويت شيء، طلعت كذاب. انزين، اقول له: سويت الفاحشه، يحدني، لانه خلاص بيني وبيننا عهد وميثاق. اذا والله تركتها، خلاص انصرف عن الزنا، جاء حق الثانيه، لان هماتا الابالسه وابناء الابالسه من الجن والانس، ترى في كل طريق موجودين شبابنا صغارنا، خصوص ابنائنا الصغار. لا تغركم نعومة بعض الشباب الصغار من حولكم، التفتوا. فويش اللي صار؟ هم بالثانية نفس التفكير. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، لقد قطعت علي السبيل، قطعت علي هذه، قطعت علي السبيل، ما أسوي شيء إلا بأرجع لك أنا، والله وهبتك إياهن، خلاصا بعد شيء منهم ما أسوي للأبد. فالشغلة وين؟ الشغلة شغلة كذب، الشغلة شغلة كذب. شفتوا أنتوا لما قلت أنا قال لأزني، كلكم قالوا صار حاله غير حال غير طبيعيه. بعدين جشرب الخمر صارت الدعوه اخف شوي. بعدين جات السرقه كنا اخف شوي. بعدين جات الاخيريه الكذب كنا ولا شيء كنا ولا شيء. لا هي خطره، هذه الخطره، هذا المفتاح، هذا الكليد. الخطيب من يصير كذاب والعياذ بالله ايش تترجى من جيل يطلع من تحت منبره؟ والعالم عندما ايضا يدرع الى هذه القضيه وان شاء الله ما موجود احد يتصل ان شاء الله، هم المصيبه طامه. والانسان لما يصير في بيته كذاب مع زوجته كذاب مع عياله ايش يترجى؟ ايش يترجى؟ يروح الرايح، كل شيء يروح من يدنا. فكون الواحد يلتفت الى هذه الخصله. فالدراسة المنهجة مهمة، التأمل في عالم الكون من حولنا. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطول؟ بس هذا الواحد يكون يلتفت لها ويشوف شكو. طول أقل من مترين، عرض أقل من متر، صح ولا لا؟ لكن شكو من مصانع تصفية وتحلية وطاقة وما أدري شو، كلها موجودة فيك، كل مصانع الدنيا فيك يا الإنسان. بس الواحد يجري دورة تفكير في هالكيان الموجود يشوف النتيجة لوين توصله. أما بالنسبة للمسائل التي تطرح نفسها في مسألة باب المتعة، طبعا الوقت خلاص تقريبا شرفنا على نهايته. أحيانا الأب والجد اللي هم لهم الولاية، طبعا لا تشتبهون، ما في أخو له ولاية على أخته إلا إذا الحاكم ينصب عليها. خال ولي على بنت ماكو، عم ولي على بنت ماكو، إلا إذا الحاكم يوليه أمرها. الولي الأب والجد، ومن جهة الأب أيضا ده هو الولي على البنت. في الزواج الدائم لا بد من إذن الولي، في الزواج المنقطع على الأحوط وجوبا. قول المشهور لا بد من إذن الولي. هذه البنت قد تكون ثيبة فيكون الأمر لها، وقد تكون بكر فيبقى الأمر بيد الولي. السيد المرجع حفظه الله تعالى حتى في البنت البكر لا يكون الرأي بالمطلق للولي، وإنما أيضا الولي يرجع للبنت، مو يزوج بالمباشرة، يرجع يقول هذا والد أخوي وزوجته، والد أختي وزوجته، ياخذ يشوف راي البنت وش هو. انزين، بعض الاباء بعض الاجداد متعجرفين. انا اقول لكم بصراحه، الانسان اللي قعد بنته الى حد الياس مع كثره من يطرق بابها هو انسان ظالم، انسان متجبر، انسان لو دانت له الامور لاراق الدم. ماكو فرق بين الواحد يموت ببطء أو بالمباشرة فجأة، ماكو فرق. المرأة كيان عاطفة، كيان حنان ورقة، أمانة، مدامت أمانة كل واحد يوصلها إلى. والله كثير من الاتصالات تأتي من كثير من الأخوات يدعون على آبائهن من الظلم اللي نازل عليهم. تقول لك أنا وبيني وبين الياس ما باقي لي فترة، أريد ألتقط أنفاسي الأخيرة 5 سنوات أقل أكثر. مشكل يا جماعة، والله مشكل. وبعضهم يفكرها تدين والتزام، لا، هذه الفتوى من علمائنا بالمطلق. إذا منع الأب أو الجد البكر من الزواج يعني عضلها، يجيها واحد متدين يمنعها، واحد ملتزم كل الأوصاف موجودة يردعها. أحيانا والعياذ بالله شح النفس والباعث الرغبة في راتبها فيما يجري على يدها من المال يعضلها ويقعدها، وهذا أسوأ الحالات. أسوأ الحالات عفة البنت في بيت زوجها لا في بيت أبيها، أبوها مسؤول عنها، عن أكلها، عن شربها، عن المحافظة عليها، لكن أكو شيء الأب ما يقدر يعطيه لبنته، هذا ما يصير إلا في بيت الزوجية. نعم احتاط احتاط، لكن مو إلى حد أن الإنسان يضيع الجمل بما حمل، ما يصير. بنت اتصلت علي تقول احنا ثلاث بنات يأسنا، خلاص احنا ما لنا طمع في شيء، لكن اخذنا الرابعة شنو ذنبها؟ هذا بالله عليك هذا، وبعدين نجي نصلي عليه، لا نعلم من ظاهره إلا خيرا. رحمه الله ما كان يترك المسجد، يصلي صلاة الليل، مشكل، واقعا مشكل، والله كارثة. إذا منع الأب والجد البكر من الزواج فإن كان لغرض راجح فلا كلام، جاء إنسان غير متدين، إيه هذا في محله، إنسان سيرته عاطلة باطلة محلها، في منبت سوء. كما الواحد ما ياخذ البنت في منبت السوء، أيضا ما مفروض أعطي واحد من منبت سوء، موجود هذا، هذا يصير أمر راجح. أما أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، بس لأن الراتب ماله 2000 ريال، ناس عايشين على 1500 ريال أحسن من ناس عايشين على 30,000 ريال، والله أحسن، ضمائرهم مرتاحة، مع أطفالهم مرتاحين، قانعين وصابرين وحامدين وشاكرين، ذا في الدنيا والآخرة عليك الحساب. وناس عندهم يلهث، والله يلهث، جاعل من نفسه حارس على مال غيره لا على ماله أيضا، فإنه يبوش ويروح، والحد حتى يترحم عليه أحيانا. وأما إذا كان الزوج كفؤا، لا والله متدين ملتزم، هم يشتغل بقد حاله، فيسقط إذن الأب حينئذ. جاه واحد اثنين ثلاثة مشيها، خلها تأخذ طريقها في الحياة، آخر أنت ما التفت لنفسك يوم خدت لك مرة وعمرك 20 سنة وتنعمت وتلذذت، ما عندك شعور لما تطلع من غرفتك مع أم المؤمنين وتروح تتخلص من واجب معين، يعني هالبنت ما إلها مشاعر؟ كنا التفت لهذا الشيء المهم. يا جماعة سيرنا في ركب العلماء الأمناء الأتقياء الورعين ضمانة، روح نسأل نسأل ونشوف لوين نوصل. طبعا بعد قليل تشييع المرحوم سماحة العلامة الفاضل الشيخ علي بن الشيخ عباس الدندن رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل واقعا مصداق للإيمان والتقوى والورع والعبادة والتواضع، يعني تواضع إلى أبعد الحدود، متواضع جدا جدا. واختار الله سبحانه وتعالى له دار المقام والخلد. جهوده طبعا هو يعتبر ثاني اثنين أسسا لبحث السيد الشهيد الصدر في الخارج، ما كان أحد يحضر وياهم، اثنين وهو والعلامة العم السيد محمد علي والسيد محمد باقر الصدر، أول ما فتح الدرس لهم، وبحث آخر فتحه على نحو الاستقلال للسيد محمد مهدي الحكيم رحمة الله تعالى عليه. فهذا رقم في المعادلة. وهنا أنا عندي طلعة هنا، لولا الوقت خلص عندي طلعة على موضوع راح أعقب عليه إن شاء الله في شأن المرجعية المحلية في وقته إن شاء الله، فهذا إن شاء الله راح يجينا صدقة الشهر، ما أدري يمدينا ما يمدينا. على كل حال أول جمعة من شهر صفر، وصفر خصوص الحساوية يعني يخافون من عنده، مصائب كثيرة ويبدو كثيرة، استفتحناها بعالم فقدنا، مزامهم يجمعون نقرأ الفاتحة لروحه وأرواح العلماء والشهود والشهداء والدينا ووالديكم، صدقة تدفع البلاء موتة السوء توسع في الرزق